بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أختي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا فاضل. عندي سؤال واحد.
تفضل أختي. تفضل.
واحد أخ وصاني يقول هو راح الحرم. راح الحرم، فعند الخروج يعني تعرف احنا مع الزحمه يعني ما يودوا سياراتهم، فيخرجوا عشان يروحوا المواقف ياخذ تاكسي. لما طلع برا، لما طلع برا يقول السائق التاكسي يعني يقول له كم توديني، قال له يعني هو عنده علم من اول انه السائقين لازم يكون عندهم عداد في السياره.
نعم.
والعداد هذا يعني من يوم ما يركب يشغل العداد. قال له كذا السعر ما ناسبه. قام قال له يعني هل ليه ما تشغل شغل العداد؟ قال لا ما عندي عداد. فقال له خلاص انا اشتكيت للمرور. المرور جنبه واقف، قام اشتكى للمرور فاعطاه مخالفه. فهو دحين يعني ضميره بيأنبه، يقول له يعني هل انا ضريت الرجل هذا بالطريقه هذه؟ ولا لاني اشوف كمان يعني حاجيات بيجوا يطلبوا يعطيهم سعر ويرفضوا، يعني ما يعرفوا هم كمان مساكين. فانا قلت خليني يعني اساعد هذول كمان يكون يعني
إن شاء الله. إن شاء الله. واضح السؤال. أبشر يا أختي عفيفة، أبشر. مرحبا. مرحبا. فضل يا نورة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال الله في عمرك يا شيخ. أنا ولدي جاب لي الله يعطيك العافية قطعة ذهب يعني سلسال.
إيه.
وفرحت أول ما دخله علي ولبسته، قلت والله ثلاث مرات إني ما بيعه، واحتجت لا وبعته يا شيخ.
هل
ايش عليك؟
صار
علي شيء يا شيخ؟
ان شاء الله يا نوره.
يعطيك العافيه.
يعافيك. مرحبا. ام اسامه.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بدي اسال بخصوص الولد، كبير بالعمر يعني 100، بدك تقول 100 سنه.
نعم.
بالنسبه للصلاه، أنا يعني بخليه بقدر الإمكان بصحي من النوم، هلأ في صلاة الصبح، هلأ في صلاة الظهر، يعني هيك بنبه على الصلوات، بخليه يتوضأ يصلي. مرات بعصب إذا كان بده مثلا أزيح الكرسي اتجاه القبلة، خلص بده وين ما يكون يصلي، وما مهم إنه يكون متجه على القبلة مباشرة. هذا واحد. اثنين، في ناس بيقول لك لا خلص اتركيه براحته، هذا مرفوع عنه القلم، و سواء صلى ولا ما صلى. طب ليه؟ انا مسؤوله عنه، بحس حالي انه هذا واجبي اني انا اصحي وادله، يعني بروح وبتوضى وبصلي عادي يعني.
وعقله معه يا اختي مسامه. ها، عقله معه.
نعم. نعم نعم.
طيب.
بيعرفنا وبيحكي لنا من ذكرياته وهيك الشغلات.
طيب.
يعني مش انه ما عقله مش معه، بس هذا واجبي لازم انا اصحيه.
صحيح. صحيح. احسنت يعني. بارك الله فيك، جزاك الله خير. ابشر يا اختي.
السؤال الثاني، بالنسبه للدستور الحواجب هذا اللي بيعملوه، هذا مو حرام؟
ايش عفوا؟
تاتو هذا بيعملوا للحواجب بالمادة مثل الحبر.
ايه.
على الحواجب بيطلع دم اول شيء، بعدين بحطوا هاي المادة مشان، بس هو ما بثبت دائم يعني تتشر وبروت. هذا نعم. حرام ولا لا؟
ان شاء الله اختي الفاضل.
شكرا شكرا.
اهلا وسهلا. مرحبا اختي. ام محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا سمحت لي أسألك يا شيخ، عندي تمر ألف كيلو ونحن يعني ضارين أن نلمه ونصدق به والباقي نخليه.
أم محمد أنت ما سألتني أمس؟
سألتك بس انقطع التلفون.
لا اليوم إن شاء الله أساس أجاوبك. عندك زيادة في الكلام يعني؟
لا لا ما عندي زيادة بس عندي.
أنت قلتي لي بالأمس عندك ألف كيلو جرام. أيوة. ألف نعم. كيلو إيه نعم تمر وشلون زكاته؟
هي.
إيه هذا السؤال إن شاء الله بجاوبك بعد شوي إن شاء الله.
والباقي اللي يعني مثلا بنعطيه الدبش وهذا بعد هذا في زكاة؟
إن شاء الله أبشري بفصل لك إن شاء الله.
إن شاء الله إذا
مرحبا ومسهلا
بارك الله
أهلا وسهلا. أم عبد العزيز ها عفوا تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا قبل سمعت من عندك أنت برنامج أنه بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، فأنا حين قمت أسويها أقوله أربع مرات 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 خمس مرات، وهل في حين اطمئنان غير هالموضع يعني؟
إن شاء الله يا عبد العزيز أبشر. مرحبا عبد العزيز مرحبا. أم إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخنا.
الله يعافيك يسلمك.
يا شيخ بدي أسألك بموضوع وأخذ رأيك فيه إذا ممكن.
تفضل.
يا شيخ والدتي ولادها مقاطعينها ما بيحكوا معاها ما بيجوا عليها ما بيطلوا عليها. وفي لها ولد كان أخو إلي كان ساكن عنا بنفس الحي بنفس المدينة، ولكن مرته وأخذته على مدينة ثانية، فهي من حرقة قلبها بتصير تدعي على المرأة وبتصير يعني دعاوي عن جد بتهد الجبال، فهي يعني أقولها يا أمي حرام ما بيصير هذا الحكي، يعني هو مش عارف مو ذنبه يعني لعبت براسه وعملت له إشي خذته من عندك من هون، تقول لي هذا ولدي أنا ربيته وهي خذته من حضني وأنا بحاجته، والدتي تعبانة يا شيخ مريضة يعني معاها جلطة
وعندها أولاد. أختي أم إيمان عندها في البيت أولاد بنات؟
نعم هي ساكنة جارة لأخو إلي قريبة منه يعني، وهو بيطل عليها يعني كل فترة وفترة يعني مش إنه قطعها بالمرة يعني، بس يعني هي مشكلته إنه الولد اللي هي عنده عصبي وهي كلمة يعني بيدقر عليها وهي من طايقة بتحكي أنا أمهم أنا ربيتهم وتعبت عليهم بعد وفاة أبوهم ليش يعاملوني بالقسوة هاي. وابنها الثالث يا شيخ كمان صار له سنة مقاطعها لا يحكي معها تليفون حتى تليفون ولا زي يجي عليها،
وهي
يا شيخ يعني السبب يا شيخ إنه يعني في مرة أخت إلي زعلت وكان بده يطلقها من جوزها ونحن رديناها على لجوزها، وهو من يوميتها لما احنا رجعنا هاي اختي زعل وبطل يجي علينا وقاطعنا.
الله يهديه يا الله يهديه. طيب ابشر يا
بدي نصيحه لها تهدي بالها تركن قلبها وهاي الدعاوي اللي تدعيهم
الوالده يعني. تابع تشوفني يعني في البرنامج
هي حاليا قاعده تسمعك كل يوم
ابشر ابشر
شكرا لك.
مرحبا اختي مرحبا. أم محمد. أم حميد.
أم حميد إيه.
تفضل أم حميد. عليكم السلام وبركاته.
شيخ أبغيت يعني أعرف صيام نصف الشهر هذه أيام البيت.
إيه.
أنا تاريخ من السعودية 13 وعندنا هنا في الإمارات 12 يعني.
إيه.
قايل نصوم من اليوم يعني.
أبشر يا أم حميد.
أعطيك العافية. أبغي بعد مرة في بعد سؤال ثاني.
إيه تفضل.
عندي أحفادي هم سوينا حفلة هذا كيك قصينا حتى عليه هذا شمع نيوز الأكل ولا ما نعيوز.
حفلة شو هذه؟
حفلة عيد ميلاد.
عيد ميلادك أنت؟
لا لا ما الفارق هذا مالي أحفادي.
أحفادك إيه طيب إن شاء الله.
إيه. يقولون لي ذكرتي عليها حطينا شمع هرقينا. ما يوز الصلاة شو
كيف؟
ما يوز الصلاة ذكرتي هذا من هالكيك قطع كيك
الصلاة؟
هي.
لا ما له علاقة الصلاة
ما له
إن شاء الله
قالوا 40 يوم ما يوز الصلاة ذكرتي من هذا عشان حرقين عليها يا شمع.
ها يعني أنت الآن أحد أحفادك مسوي له حفلة ميلاد وحاطين شمع
هي.
يقولوا لك إذا أكلت منه ما تقبل صلاتك 40 يوم
هي.
الله أكبر هي. وش هالفتوى هذه اللي والله صلى العافية
يعني أنت أحكي أنا شو يعني صح ولا
يلا الله يحفظنا وياك إن شاء الله تسمعين الجواب يا مرحبا. تفضل أم حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أم حسن والدتي عندها سؤال استفسار. هي أتي من الفجيرة لين أبوظبي تقعد يعني مثلا 3 أيام 4 أيام بهالحدود يعني، فعندها استفسار يعني يوم أتي بيتي مثلا ممكن تكسر وتجمع ولا ما يجوز؟
عندها سكن في بيتك يعني ملحق غرفة خاصة بها ولا ما عندها؟
هي بس يعني كزائر يعني تقعد مثلا، وأحيانا تروح مثلا دبي عند أختي
إيه؟
فهي تسأل يعني لما تروح دبي أو أبوظبي يجوز لها تجمع وتكسر أو هل شاء. يعتبر هذا السكن حقها أنه ما يجوز لها؟
إن شاء الله يا محسن أبشري.
شكرا.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ طلحة من إيطاليا بارك الله فيه يقول في سؤاله الأول طلب رجل قرض مالي وأنا يقول حصل عندي شك بأن هذا القرض لن يرجع، يقول حطيت في بالي أن هذا القرض لن يرجع، ويقول هو عنده يشتري دواء لابنه أو شيء من هذا القبيل، فنويت أن يعطيه من الزكاة وقلت له هذه هدية ويعني ما ذكرت أن هذه من الزكاة، ما الحكم؟ طلحة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصاحبك هذا الذي طلب قرضا ماليا وأنت غلب على ظنك بأنه لن يرجع لأنه يعاني إشكالات مثلا أو احتياجات لابنه ونويت في قلبك بأن هذه زكاة وخرجتها زكاة في صورة هدية فهذه زكاة، هذه زكاة. أما إذا ترددت وقلت أنا سأعطيه إن رجع سأخذه وإن ما رجع سبه زكاة، لا هذا ليس بصحيح، لا تقع زكاة بارك الله فيك، لابد أن تخرجها بنية الزكاة، لابد أن تخرجها بنية الزكاة وتعطيها إياه. المسألة الثانية، أخطأت يا أخي طلحة خطأ حينما قلت له هذه هدية وليست بزكاة، والواقع أنها زكاة، فما كان في داعي أنك تقول له مثل هذا الكلام، يعني تضعها في ظرف تقول له تفضل هذا حق لك غير مردود مثلا، هذا حق لك غير مردود. إذا سأل كيف كل هذه والله زكاة وأنت أحق الناس بالزكاة، إذا قال لك إذا سكت الحمد لله. أما قضية أنك تقول له يعني هذه ليست زكاة هذه هدية والواقع خلاف ذلك، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وبعدين بعض الناس يقول لك يا أخي هؤلاء يتعففون وكذا، على العين والرأس، بس يعني هذا حقهم الله عز وجل أوجب لهم، يعني الآن الزكاة حق للفقير حق للمسكين، الآن المزكي يقول العلماء لا يحق له إذا أعطى الزكاة أن يقول الفقير ادعوا لي، كيف يدعو لك وأخذ حقه؟ هذا حق له الله عز وجل فرضه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، كل فقير ينتظر حقه سنويا أو على نهاية الحول، هذا حق له. فوالله إذا قبل ما قبل قل له بعطيها غيرك تتغير الحال، صدقني يعني حتى لو كان صاحبك كل هذه زكاتي أنا بدل ما أعطيها يعني أناس مثلا بعيدين بعطيك إياها أنت تشتري فيها أدوية لولدك مثلا، فمستقبلا لا تفعل هذا. عموما وقعت زكاة وأحمد الله عز وجل يعني أن صدرت بنية، هذا على القول الأول اللي فصلت لك. أما إذا أنت أخرجتها مترددا تقول إن رجعها قبلتها وإن ما رجعها أحسبها زكاة، لا هذا ما تصلح زكاة، يجب عليك أن تخرج زكاة مالك من جديد. طلحة يسأل يقول أنا أسمعك دائما تقول مثلا جمهور العلماء، يريد بعض التفصيل في مثل هذه المسألة. أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني من المصطلحات عند أهل العلم التعبير بجمهور الفقهاء جماهير الفقهاء، والمقصود بالجمهور والجماهير من أهل العلم العدد الكثير، العدد الكثير. فمثلا أضرب لك مثال حتى لأنك طلبت أني أفصل، أضرب لك مثال مثلا في المذاهب الأربعة، عندنا 4 مذاهب يعني اللي عليها غالب المسلمين، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. هذه المذاهب الأربعة مثلا عندنا حكم قول بسم الله في أول الوضوء، جماهير العلماء قالوا بأن قول بسم الله في أول الوضوء سنة، القول الثاني قالوا واجب. لما نجي نفصل الحنابلة يقولون قول بسم الله في أول الوضوء واجب، هذه الرواية الراجحة عن الإمام أحمد اللي اعتمدها المذهب مثلا. المذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والمالكي والشافعي يقولون سنة، يقولون سنة. فلعلك لاحظت أنا في البرنامج قلت بأن قول بسم الله في أول وضوء سنة. لماذا؟ لأن جماهير العلماء وهم الثلاثة مع الرواية الثانية عن الإمام أحمد قالوا بأنها سنة، والقول بالوجوب قول ضعيف، قول ضعيف. لاحظ أحيانا أخي الفاضل قد يتساوى مذهبان أمام مذهبين، يعني مثلا عندك يكون مثلا أفترض الحنفي والمالك على الترتيب الزمني، وعندك الشافعي والحنبلي مثلا، زين؟ كيف أعبر إذا أقول جمهور؟ اختلف العلماء، لكن أحيانا أستطيع أن أقول قال الجمهور. كيف قال الجمهور؟ يكون مثلا في المذهب الحنفي والمالكي قالوا بقول، المذهب الشافعي والحنبلي قد يكون هناك بعض الفقهاء، فقهاء المذهب من أصحاب الإمام مثلا، من أهل الأوجه والتخريج، وافقوا القول الحنفي والمالك، وافقوه، فيكون هذا العدد من الفقهاء يضم إلى القول الأول فيعبر عنهم بالجمهور، يعبر عنهم بالجمهور. وأحيانا ما يقال الجمهور، يقول اختلف العلماء والخلاف في هذا شديد، ذهب مثلا المذهب الفلاني والفلاني في كذا، وذهب المذهب الفلاني، ما تجد أننا نعبر مثلا عن قول الجمهور مثلا. هذا بشكل مبسط يا أخي طلحة بارك الله فيك، وأرجو أن أكون وصلت الفكرة بشكل واضح. إبراهيم من الشارقة يسأل يقول إذا بكرت إلى صلاة إلى المسجد وأريد أن أصلي خلف الإمام لكن ما أجد سترة، هل يمكنني أن أحمل حامل المصحف لأتخذه سترة وأبقى في هذا المكان حتى لا يأخذه غيري؟ إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتبكير إلى المسجد والتعلق بالمساجد هذه نعمة من نعم الله يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمساجد. الأمر الثاني أن التبكير إلى الصلاة والحرص على الصف الأول لا سيما خلف الإمام هذه نعمة أخرى أيضا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا لا اقترعوا، وهذا يدلنا على فضل الصف الأول. وكذلك الدنو من الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر من يبكر إلى صلاة الجمعة قال ودنا من الإمام، فالدنو من الإمام نعمة من نعم الله. ولذلك أنا ألاحظ يعني ما يقع فيه بعض المصلين هداهم الله من خطأ وتفريط في فضل عظيم، يجي اللهم بارك مبكر للمسجد ويروح في الزاوية أو في آخر الصف اليمين ولا اليسار، أو يجلس في الصفوف الخلفية علشان يسن الظهر، ويفرط في هذا الأجر، الأجر أنك تكون خلف الإمام في الروضة، هذه الروضة اللي خلف الإمام، وإن كان طبعا مجازا نقول روضة، خلف الإمام تصلي خلف الإمام أو تدنو من الإمام، فهذه نعمة من نعم الله. مسألة أخرى يا أخي الفاضل، لا يخفاك بأن اتخاذ السترة محل خلاف، وجمهور العلماء على سنية السترة، بل هو قول المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة مثل ما ذكرنا الأخطلحة قبل قليل، المذاهب الأربعة هذا جمهور العلماء، فريق من أهل العلم ذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه، لكن سنة سنة، فاتخاذ السترة سنة. مسألة أخرى، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يحملون السترة معهم في المسجد، كانوا يحملونها في السفر في الصحراء إذا خرجوا، أما في المسجد ما ثبت، ولذلك ما يحرك شيء في المسجد، وإنما يصلى إلى الجدار، يصلى إلى السواري، يصلى إلى ظهور الرجال. ولي جواب مطول في هذا فصلت فيه تفصيل، أعتقد بأنك تابعت هذا الأمر يا إبراهيم. يبقى قضية الآن، أنت الآن أمامك مسألة وهي أن تصلي في هذا المكان لا إلى سترة، وتحرص على أن تحصل على فضيلة الصلاة خلف الإمام، أو تصلي إلى سترة في غير هذا المكان وقد يفوتك هذا المكان فيسبقك إليه آخر، فهنا تعارضت عندنا مصلحتان، تفوت تحصل أيهما أكبرهما، وأكبرهما أنك تصلي خلف الإمام ولو إلى غير سترة، ولو إلى غير سترة تصلي في هذا المكان أفضل. لماذا؟ لأنك بهذا سابقت سبقا عظيما بالصف الأول والتبكير وخلف الإمام، ها، وفاتتك سنة، لكن عندك فضائل كثيرة في مثل هذا الأمر، لاحظت يا إبراهيم؟ وبعدين في من الفقهاء من يذهب إلى أن الستر يكفي أن يكون خط، ويرون في هذا حديث في السنن وهو ضعيف، لكن يعتمدونه في بعض المذاهب الفقهية. وعندك السجادة الآن تصلي عليها، انوي بأن طرف السجادة هو السترة، وخاصة أنت الآن في مكان ما يتصور أن أحد يمر من أمامك، يعني أنت مأمون. يعني السترة لماذا وضعت؟ لتحمي المصلي من أن يقطع أحد صلاته، يعني هذا الغالب. فأنت تنوي بأن طرف السجادة يعني هو السترة، أو تقترب مثلا قريب من المحراب، يعني تقدم شوي فيكون. بعدين السترة هي ثلاث أذرع، لكن ما يمنع لو الإنسان مدها شوي، مد السترة، ما في بأس. بارك الله فيك إبراهيم. إبراهيم يقول في بعض الأحيان إذا استعملت السواك قبل الصلاة في أثناء الصلاة أجد أثر السواك، هل لو ابتلعته علي شيء في الصلاة؟ إبراهيم بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان إذا دخل الصلاة يحرص على تنظيف فمه، والسواك لا شك بأنه من سنن الوضوء، من سنن الصلاة. ويعني إذا تفتت السواك في فمك فتخرج هذا الفتات وهذا الأثر بمنديل أو شيء، لكن إن دخلت الصلاة ثم يعني خرج شيء من بين الأسنان وابتلعته، صلاتك صحيحة ولله الحمد، ولا شيء عليك في ذلك. أم محمد بن أبو ظبي بالأمس واليوم اتصلت تؤكد على هذا السؤال، تقول عندي 1000 كيلو جرام من التمر، تقول كيف زكاته، وهل إذا أطعمنا الدبش تقول يعني أيضا نزكي؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتمر فيه الزكاة بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني الحصاد، يعني عند حصد التمر وعند الموسم. فبالنسبة للنصاب هو 5 أوسق، 5 أوسق، وبالتقدير الحالي لأن الوسق ما يعرفه الناس الآن 600 كيلو فأكثر. من أهل العلم من يقول 612، من أهل العلم من يقول 618، من أهل العلم من يقول 632، لكن اللي عنده 600 كيلو فأكثر يزكي. وإذا أيضا وقت الموسم إذا يعني بدأ مسألة يعني الحصاد، قضية 1000 كيلو بلغت النصاب وزيادة، بلغت النصاب وزيادة. 1000 كيلو الله يرضى عليك ويبارك فيك، تخرجون 100 كيلو إذا كان يسقى بماء السماء، إذا كان يعني يسقى بماء السماء، أو الدولة تدعمكم وتعطيكم يعني مساعدة ومعونة، هذا يقوم مقام عدم المؤونة والكلفة، يعني ما تكلفتوا أنتم شيء، اللي تعطيكم الدولة الحمد لله كأنه يعني غيث من السماء، تطلعون 100 كيلو من 1000، 100 كيلو جرام. إذا كان لا تتعبون أنتم وتجتهدون وتشترون الماء وتشترون المضخات وشيء من هذا القبيل، نصف العشر وهو 50 كيلو جرام، 1000 كيلو فيها 50 كيلو جرام، بارك الله فيك. بالنسبة للزكاة يجب عليكم أن تخرجوا زكاة التمر من التمر، إلا إذا كان هناك تسويق للحكومة، للدولة، لشركة يقول لك لا أنت لا يعني تلمس التمر، إحنا اللي بناخذ خلاص. تقدرون 1000 كيلو الآن، قلنا 100 كيلو، 100 كيلو تقدرون قيمتها كم في السوق، كم الآن قيمة 100 كيلو من التمر؟ قالوا لكم والله 100 كيلو تسوى 10,000، طلعون 10,000، تسوى 5,000، طلعون 5,000. ما تطلعونها زكاة مال مثل بعض الناس يفهم يقول لا نطلعها زكاة عروض تجارة 2.5%، لا غلط، تطلعونها زكاة حبوب وثمار، زكاة الحبوب والثمار، فتقيمونها وبعدين تطلعون زكاتها، بارك الله فيك. التمر اللي الإنسان اللي ما يأكله يقول والله أنا عندي تمر وأحصده وبعدين أعطيه للدبش، هذا أيضا فيه الزكاة، ما دام أنه يعني يأكله بعض الناس ويأكله تأكل الدبش، يعني ما كل شيء ما يأكل الإنسان غيره ما يأكله، يمكن أنت يا أم محمد وكثير من الناس نوع من التمر ما يأكلونه، لكن عند غيرنا هذا يعتبر من أفضل الأشياء لأن الطعام ويحتاجونه بسبب الفقر بسبب كذا. عموما تطلعون زكاة، بارك الله فيك يا أم محمد. عفيفة من السعودية تقول شخص أوصاني أسأل، يقول طلعت من الحرم طلب تاكسي فطلب مبلغ، يقول ما عجبني، قلت له وين العداد؟ شغل العداد، رفض، قال لا ما أشغل العداد، يقول قلت بشتكي عليك، بلغت المرور قريب مني وراح أعطوه مخالفة، يقول أني أشعر أنا بالذنب، يعني الآن هل أنا ضريته أو شيء؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، سلمي عليه وقولي له طبعا أولا يجب عليه أن يتعاون مع الدولة ويتعاون مع رجال الأمن ويتعاون لتحقيق الأنظمة، لأن الناس إذا كل واحد من الناس ترك، قال أنا ما كل شاة معلقة بكراعها ومالي ومال الناس، لا ما يجوز هذا الكلام. كل فرد من أفراد الوطن هو رجل أمن، كل فرد من أفراد الوطن هو مسؤول عن بلد أكثر من الثغور. وللأسف الشديد بعض الناس يقول هذا مختصاصي، لا هذا اختصاصك، يعني نشر الأمن، تحقيق المقاصد هذه الشرعية، إبقاء هيبة الدولة، هذه مسؤولية كل فرد من أفراد الوطن. فبعض الناس الآن يشوف ناس قد يفسدون في الأرض وناس ممكن أنهم يسببون يعني فساد في المجتمع أو خلل أمني، هؤلاء يجب أن يتعاونوا مع رجالات الأمن. فقضية يقول والله أنا خاف ضريته، خاف كذا، لا ما ضريته، لأن الآن النظام أنك تشغل العداد، هو الآن رفض تشغيل العداد، خالف النظام، خالف يعني النظام اللي وضعه ولي الأمر لمصلحة الناس. يعني يوجد من أصحاب التاكسي من لا يخاف الله، يجي مسكين حاج ولا معتمر وما يعرف السوق، ما يعرف الأسعار، يطلب عليه 100 ريال علشان مشوار 5 ريالات، هذا مو ظلم؟ إلا عين الظلم هذا، وهذا أمثاله يجب أن يؤخذ على أيديهم. ولذلك الدولة ما وضعت العدادات إلا لضبط أحوال الناس، تحقيق العدل، لأن هذه حقق العدل. الآن هو استغرب لما طلب منه مبلغ عالي، لما قال شغل العداد رفض، ليش؟ لأن العداد هو اللي يفضحه، هو اللي يكشف يعني غشه. فلذلك محق جدا، كان بيودي ان قبل ما يشتكي عليه يذكر بالله، يخوفه بالله، يقول اتق الله يا اخي، انت الان انت ليس فقط تاكل حرام، انت تشوه صوره البلد. الان لما يجي معتمر من خارج البلد وبعدين يكتشف انك ضاحك عليه وش يقول عنه؟ فهذا الكلام كان بيودي لو قال له الكلام هذا، وقال اتق الله، ومثلك وأمثالك ينبغي ما يسمح لهم أنهم يمارسون مثل هذه الصور السيئة اللي تعكس يعني تكون تعكس عن البلد، والواقع خلاف ذلك. فقولي له يطمئن، ما عنده إلا العافية، لكن مستقبلا ينبه يقول شوف اتق الله، خاف الله، إذا والله قبل النصيحة الحمد لله، ما قبل النصيحة يبلغ عنه، الناس كلهم شركاء في هذا الوطن وفي هذا البلد وفي أمنه واستقراره واستتبابه وفي تجميل صورته. هذا ينطبق على جميع البلاد، كل مواطن مسؤول مسؤولية كاملة أمام الله سبحانه وتعالى عن وطنه. نورة من السعودية تقول ولدي جاب لي قطعة ذهب وتقول فرحت فيها وكذا، وقلت والله العظيم 3 مرات أني ما راح أبيعها، تقول احتجت وبعتها. نورة من السعودية بارك الله فيك، عموما ما عليك شيء ولله الحمد، كونك حلفت بالله العظيم 3 أنك ما تبيعينها وفرحانة فيها وبعدين احتجت وبعتيها، الحمد لله بيعتك حلال والمال اللي أخذتي حلال، لكن بقي عليك شيء واحد، والكفارة تكثرين عن يمينك، تطعمين 10 مساكين، أكيد قادرة أنك بعتي ما شاء الله القطعة الذهب تقدرين على إطعام 10 مساكين. روحي مر الجمعيات الخيرية الموجودة وسأليهم أعطيهم مبلغ، ولا أنت تعرفين ناس فقراء ولا مساكين تطعمين 10 والحمد لله بيعتها حلال، لكن لازم تكفرين عن يمينك. بارك الله فيك. أم أسامة من الشارقة تقول والدي كبير في السن، تجاوز 100 تقريبا، تقول يعني أنا أنبه على الصلاة دائما، تقول يعني فيه صعوبة شوي، أحيانا يصحي وأحيانا ما يصحي، وأحيانا تقول لما أضع الكرسي إلى جهة القبلة ينزعج، يقول خلوني أصلي على الحال. تقول بعض الناس قالوا لي خلي براحته أنت، هذا مرفوع عن القلم. سألت أم أسامة قلت للوالد بعقلك؟ قالت إيه بعقله، ويسولف علينا يعني أموره وتاريخه وشيء من هذا القبيل. أختي مسامة بارك الله فيك وبارك الله في الوالد، صلى الله تعالى أن يختم له بخير. أنت واجب عليك أن توقظينه على كل فرض من فرض الصلاة، ولا تلتفتين إلى كلام هؤلاء اللي يقولون رفع عنه القلم. وين رفع عنه القلم؟ يرفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق. الوالد عاقل، هذا ويقص عليكم قصص أيامه ومغامراته وأشياء، إذن هو عاقل في كامل قواه العقلية، مكلف، إذن يجب عليه أن يصلي، ويجب عليه أن يحرص أكثر من حرص أيام الشباب. تدري ليش؟ لأنه ما وش باقي بالعمر، ما ذهب أكثر مما بقي، صلى الله يطيل عمره على طاعة إن شاء الله، ما بقي قليل. فيعني المفترض أنه يهتم أكثر من اهتمام أيام الشباب ويحرص على الصلاة، خاصة أنه في البيت ما عنده يعني لا شغل ولا عمل، المفروض أنه يشغل وقته في الصلاة، ما يترك فرصة اللي يصلي فيها. الحمد لله على الكرسي يصلي ولا على السرير ويقرأ قرآن، يستمع إلى قرآن، يستمع إلى برامج طيبة، يكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يشرح الله عز وجل صدره، يشرح الله صدره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونبهي على هذا برفق ولين، واضح أنه يعني الوالد بلغ أرذل العمر، واضح أنه يتضجر ويمكن عنده يعني يغضب بسرعة، فقولي له الكلام، قولي له يعني هذه فرصة العمر اللي الله عز وجل مد في أجلك وفسح في عمرك، إنك الآن تختم يعني أيامك بخير، وخلك مع الصلاة، الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن والخير. فنبهيه بارك الله فيك. والله إذا شفتيه توتر وفي حالة يرفض، ارفع يدك عنه في هذه الحالة، ما ترفعين يدك كاملة عنه، تجينا الصلاة الثانية تنبهينا وتذكرينا وجلسي معه، قري عليه قرآن، اقرأ عليه من التفسير، اقرأ عليه من قصص الأنبياء، قصص الصالحين من الصحابة والتابعين، أعتقد بأنها يعني تعطيه شحنات وتنشطه في قضية قبول يعني في قضية العبادة والطاعة، لما تذكرين له كيف كان يعبدون الله وكيف كان يطيعون الله، قصص الصحابة بالذات رضي الله عنهم، قولي له أجلس معك نصف ساعة يوميا أقص عليك هذه القصص، أعتقد أنه يعني يرغب في مثل هذا، خاصة عند وقت كبير. ولا أنسى الثناء عليك يا أخت الفاضل، فأنت على خير وكثر الله أمثالك، أم أسامة اللهم بارك نموذج صالح وطيب، تقول لا أنا مسؤولة عن والدي، وقليل من يقول هذا الكلام، قليل من النساء أو الأولاد يقول الله أنا مسؤول عن والدي إلى أن يأخذ الله أمانته، إلى أن ينتقل عن هذه الدنيا الوالد أو الوالدة أنا مسؤول عنه، ما أفرط في شيء، أبشر بخير، كثر الله أمثالك. أم أسامة تسأل عن التاتو اللي يصنع بعض النساء، تقول يعني هناك غرز وإخراج للدم ويبقى 6 أشهر. أخت الفاضل بارك الله فيك، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات، فالوشم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والوشم هو وخز الجلد وإخراج الدم ووضع مادة معينة سواء الكحول أو أي مادة أخرى من المواد الحديثة الآن، ليرسم صورة معينة على الحاجبين أو على أي مكان في البدن، من فعل هذا فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا النوع وإن كان مؤقتا فهو محرم. لماذا؟ لأن هذا هو الوشم الذي فيه غرس الجلد وإخراج الدم. أما التاتو اللي يوضع من دون غرس الجلد بالإبرة ومن دون إظهار الدم، وإنما يعني يصبغ به الحاجب ويبقى مدة من الزمن ولا يكون له قشرة، وإنما ينصبغ مثل الحنة ومثل كذا، فيما يظهر لي بأنه لا بأس به، لا بأس به. أما ما يكون فيه إخراج دم وغرز الجلد وصبغ الجلد بمثل هذا حتى لو كان على سبيل التأقيت، فإن هذا لا يجوز. عبد العزيز من أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا سمعتك في البرنامج تقول هناك ذكر أو دعاء بين السجدتين رب اغفر لي، يقول أقولها 4 مرات 5 مرات، يقول هل هناك طمأنينة في غير هذا الموضع؟ عبد العزيز بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة لقول رب اغفر لي، هذه محل خلاف بين أهل العلم من حيث الحكم الشرعي، جمهور العلماء على سنيتها والقول الآخر على وجوبها، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم الوجوب، لأنه ذكر بين ركنين، ذكر بين ركنين، وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الزيادة محل كلام عند أهل العلم، هل يزيد الإنسان على 2 أو 3 مثلا؟ لأنه جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال رب اغفر لي رب اغفر لي، وبعض جاءت روايات بالتثليث رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وورد حديث لا بأس بإسناده رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني وعافني، هذه لعلك تحفظها يا عبد العزيز بارك الله فيك، رب اغفر لي وارحمني وارزقني وارفعني واجبرني وعافني، تقولها أيضا في هذا الموضع، وأنصحك بأن لا تزيد على 2 أو على 3، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، تكتفي بهذا. وإذا جئت بهذا الدعاء تقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني وارفعني واجبرني وعافني واهدني، هذا الزيادة. أنت سألت عن الطمأنينة، الطمأنينة في جميع الأركان بارك الله فيك، وليس بين السجدتين. والطمأنينة هي أن يعطي المصلي عضوه في الصلاة يعطيه حقه في الصلاة، يعني معنى القيام. الآن القيام أنك تقف بحيث تعطي جسمك، تجعل الجسم ينصب على العقبين، هذا القيام، قيام في الصلاة. فمن صلى متكئا على جدار لغير حاجة صلاة باطلة. يعني شخص الآن صلى ومايل إلى الجدار، زين، هو لا مريض ولا كبير ولا عنده مشكلة، نقول له ما صلى. لماذا؟ لأنه فقد ركن الطمأنينة في القيام. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالطمأنينة في جميع الأركان. الركوع لابد من الطمأنينة. الركوع أن تمكن كفيك من ركبتيك، هذا الضابط، ضابط الركوع، أن تصل الركبة اليدين إلى الركبتين، وأن تجعل رأسك حيال ظهرك وتقول سبحان رب العظيم. أما اللي يركع ويديه معلقات ما يضعها على الركبتين، هذا ما ركع إلا أن يكون مريضا، عنده تصلب في الظهر، عنده مشكلة في الظهر، عنده مشكلة في الرقبة، معذور. أما شخص ما فيه الله عز وجل يركع بهذه الطريقة، يعني بعض الناس الآن يركع خايف على قاله يطيح، أنا شفتهم خايف على قاله يطيح، وذلك يركع ركوع عجيب. لا غلط، ما ركع. إذا ما مكن يديه من ركبتيه ما ركع، الله يخلف على صلاة، الله يخلف على صلاة. لابد أن يمكن يعني يديه من ركبتيه، ولو ما وضع يديه على ركبتيه لكن أهم شيء يطمئن بحيث وصلت إلى هذا المستوى صح ركوعها طمأنينة، لأن وضع اليدين على ركبتين سنة. لكن ضابط الركوع الصحيح هو أنك تصل إلى هذا الحد، تجعل رأسك حيال ظهرك. وكذلك في القيام، السجود أن تمكن أعضاءك السبعة من السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة والأنف واحد، اليدين والركبتين وأصابع القدمين. الجلسة بين السجدتين ركن، لما ترفع من السجود قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، جالسا تجلس. أما هذا اللي يرفع يقول الله أكبر الله أكبر، الله يخلف على صلاته، ما له صلاة. ليش؟ لأنه فقد ركن من أركان الصلاة وهي الطمأنينة بين السجدتين. لازم لما يرفع من السجود يجلس هنيها ويقول هذا الدعاء، رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يأتي يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من السجدة الأولى يجلس حتى نقول نسي، لأن الرسول يكثر من الدعاء في هذا في الجلسة بين السجدتين. بارك الله فيك يا عبد العزيز، تفضل إبراهيم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال شيخ.
تفضل أخوي.
أنا كان عندي مرض كورونا، وبعد المرض صار عندي وسواس، يعني صار أخاف أعادي الناس
نعم،
يعني حتى خروج ما صار أخرج، يعني هل علي شيء إذا أعاديش أحد؟
لكن الحمد لله زال عنك المرض. ها
لا لا، أكثر من يعني تقريبا شهرين.
إيه راح المرض عنك؟ ها
لا راح
الحمد لله.
عندي وسواس يعني حتى التعامل مع الناس، يعني أعطاهم نقود وهي أخاف أعادي الناس، هل علي شيء؟
إن شاء الله إبراهيم تسمع الجواب النصيح
إن شاء الله.
مرحبا أبو نايل. مرحبا أبو نايل،
الله يسلمك، عساك طيب،
طابت حالك،
الله يسلمك ويعافيك.
مرحبا ومسهلا،
طول بعمرك،
عمرك طويل على الطاعة.
احنا وياك سميع العلي. يا شيخ اليوم اللي دخلت هم يضرونا، انا اسلم ولا في المسجد؟
في المسجد
ايه، دخلت عليهم هم يقرون قدامي، يقرون بالمصحف.
ايه ان شاء الله
اسلم ولا مساء؟
ان شاء الله يا ابو نايل.
ايه وفيه سؤال ثاني، ما طلعوا صوتهم كل، يعني يقرون ساكت في المسجد بشايون،
يعني يقرون من دون رفع صوت؟
ايه من دون رفع صوت في المسجد.
اي نعم.
شكرا والله يعافيك.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم إيمان من الأردن بارك الله فيها، تقول والدتها عندها أولاد مقاطعينها للأسف الشديد، وعندها ولد في نفس الحي، وزوجته أخذته إلى مدينة أخرى، وتقول الوالدة تدعي عليه على هذه الحرمة دعاء يعني كبير جدا، وقلت لها يا أمي لا تدعين عليها وشيء، من هذا القبيل. أم إيمة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يمنحها السعادة وأن يشرح صدرها وأن يعوضها خير، أسأل الله تعالى أن يعوضها خير. الوالدة عندها شيء تأنس به أعظم من أولادها، الأنس بالله سبحانه وتعالى، وينها عن الله عز وجل؟ كيف أنا أستغرب مسلم مؤمن يشكو وحشة أو ضيق صدر أو يشكو والله غربة؟ كيف؟ من كان الله معه مع الفئة التي لا تغلب، من كان الله معه معها الأنيس الذي يشرح الصدر، وهو الأنس بالله وبذكر الله ومناجاة الله سبحانه وتعالى والصلاة والحمد وقراءة القرآن، هذه من أعظم المناجاة. ولذلك أي إنسان مظلوم، أي إنسان مقهور، أي إنسان يعني مورس عليه بعض هذه مثل هذه التصرفات يلجأ إلى الله، ما يروح يلجأ إلى الحزن وإلى الهم وإلى الغم. وش يسوي الحزن؟ يفتت كبده وينهي حياته، لكن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى يعني طريقة أهل الإيمان، أنه دائما إذا مروا بمصيبة مرت عليهم شيء يحسبون أنفسهم قبل ما يحسبون الآخرين، يقولون يا رب يعني اجعلها ابتلاء ولا تجعلها عقوبة. واضح يا أم إيمان؟ قولي للوالدة. يعني دائما أهل الإيمان إذا مر عليه مشكلة، حتى الصالحين اللي يمكن بعضهم يعني عنده فقط يرتكب مثلا خطيئة الصغائر، تجد الصالح ماذا يقول؟ يقول هذا بسبب ذنبي، هذا بسبب تقصيري مع الله. دائما أي شيء يحصل لهم يقول ها، يرد التهمة إلى نفسه، يرد السبب إلى ذاته، يرد هذا إلى يقول بعض السلف يقول إن الرجل لما يدخل فيجد خلق زوجته متغير قال آه بسبب ذنبي، لما دابته الدواب قبل الآن سيارات تتعطل، شوف بعض الناس لما تعطل السيارة وش يسوي؟ يسب السيارة، وبعضهم يرفسها، يرفس الكفرات أو التواير. وش ذنبها السيارة؟ السلف الصالح وش يقولون؟ يقول آه بسبب ذنبي. ليش؟ لأنه يرتقي بهذا، يرتقي تجد بعيد عن المعاصي، بعيد عن، يحاول أن ينأى بنفسه. هذه طريقة أهل الإيمان، يفسرون هذه الأشياء تفسير. ولذلك الوالدة لو أنها قالت هذا بسبب تقصيري، أنا ما أدري، أخاف أني في الزمان الغابر سويت شيء مع أم زوجي، مع أخت زوجي، يعني أنا قصدي مو بتهمة، لا قصدي تقول والله يمكن حصل، نخشى، اللهم اجعلها ابتلاء ولا تجعلها عقوبة يا رب. لأن الابتلاء المؤمن مبتلى، وإذا حب الله عبدا ابتلى، وعلى قدر كبر البلوى يكون الجزاء ولله الحمد، كما صحت بذلك النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعندها الأنس بالله، عندها اتهام النفس، عندها يعني عدم التفكير بمثل هذا الأمر الذي يذيب جسمها ويفتت كبدها وربما يقضي عليها. الحزن غير مأمور به في الإسلام، الإنسان إذا حزن يحزن حزن يسير. في مسألة أخرى للوالدة التقطتها من كلامك، تقول هذا الولد أنا اللي رضعته، أنا اللي حملت فيه ورضعته وربيته وكذا، شلون تأخذ مني؟ طيب هذه سنة الحياة، سنة الحياة. هي الآن أمها ما رضعتها، حملت بها ورضعتها وكذا، وأخذها أبوك يا أم إيمان، راحت عن أمها. أنا أفهم، أنا أقصد، أنا أعرف الوالدة يمكن تقول لا أنا ما قصدي هذا، قصدي ليش تنقل إلى مدينة ثانية؟ يعني هبي أنها نقلت إلى مدينة ثانية، وش هذه سنة الحياة، هذه سنة الحياة. الحياة أصلا ما تدوم لأحد، الحياة لها كل إنسان له يوم سينتقل فيه عن هذه الدنيا. فالمقصود يا أخت الفاضلة يعني بعض الأمهات عندها يعني درجة الغيرة زايدة، حتى أنها تريد أن تتملك ابنها، حق مشروع لكن مو بهذه الصورة، بحيث أن تغار من زوجته تقول لا كيف أخذته، أخذتها مني كذا، لا ما ينبغي، ما ينبغي. وأنا أعرف أن أكيد الوالدة أعقل من هذا، لكنها تقول ليش نقلتها، أنا أبغى أشوفها دائما أمام عيني. يبقى قضية الأولاد هؤلاء، أولا يعني الوالدة الله يحفظها إذا فقدت واحد اثنين فهي الله عز وجل منحها أم إيمان ومنحها الأخ الثاني اللي يعصب هذا، هذه نعمة من نعم الله حتى لو كان يعصب، فهي هؤلاء بين يديها. يبقى قضية الأولاد يتقون الله عز وجل ويخافون الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لدعاء الوالدة ما كان ينبغي لها أن تدعو عليها،
تدعو لها الله يهديها، لأن ما تستفيد إذا دعت عليه. وبعدين إذا كانت هذه الحرمة زوجة الابن هذا، إذا كانت هي اللي لعبت بعقل ولدها وغيرت نفسيته وهي اللي طلعتها عن البلد، ما يحتاج أن أمك تدعي عليها. هناك رب حكيم سبحانه وتعالى لا يحب الظلم ولا يرضى بالظلم، وكل واحد يتعامل بخبث نية وبفساد طوية وبتخطيط ماكر مثل هذه الطريقة، الله عز وجل بيعاقبه في الدنيا قبل يوم القيامة، لأن هذا من البغي والظلم، والله عز وجل لا يحب الظالمين. فالوالدة لو ما دعت ما ضرها شيء، لو دعت لها أفضل لها عند الله سبحانه وتعالى. فقد يأتي الله بها وبولدها وبأحفادها تراهم بين يديها بسبب دعوة من دعواتها الصالح. قولي لهذا الكلام بارك الله فيك، والأولاد يتقون الله، ولابد أن تصلهم هذه الرسالة أن الذنوب دين، الذنب دين، والذنوب ديون، وكما تدين تدان. وليعلم كل ولد عاق، كل ولد عاق أنه في صالة انتظار. أي صالة انتظار؟ العقوبة، العقوبة من الله عز وجل، لأن قطيعة الرحم والبغي عقوبة معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، وما يدري من وين تجيها الضربة. وليس بالضرورة أن يكون حادث أو مرض، ليس بالضرورة، هناك عقوبات أشد من الأمراض، هناك عقوبات أشد من ذهاب الأموال. عقوبة القلب أعظم عقوبة يضرب بها الإنسان، قسوة القلب، نسأل الله العافية والسلام. أم حميد من الشارقة تقول يعني اختلف عندنا ما يتعلق بالأيام البيض، تقول يعني في السعودية 13 وعندنا 12. أم حميد بارك الله فيك، بالنسبة لصيام الأيام البيض سنة. والمسألة الثانية، لا تشددون في هذا الله يرضى عليكم، والإنسان لو صام 3 أيام من كل شهر كفى ولله الحمد والمنة، فما في داعي يا أخت الفاضلة تشددين على نفسك وكذا. يعني بعض الفقهاء ذهب إلى أن من صام 3 أيام من كل شهر أجزأه، حديث عائشة كان يصوم من أول الشهر ومن أوسطه ومن آخره صلى الله عليه وسلم. فأخت الفاضلة صومي، ويعني احرصي على أن يعني إذا كنت فعلا مواظب على الأيام البيض صومي 3 أيام بيض من أي أسبوع. وإذا والله اختلف عندك الحمد لله، لو صمت اليوم وبكرة وبعد بكرة الحمد لله حصلت الخير، ولو صمت من بكرة وهكذا حصلت أيضا الأجر بحول الله. أم حميد تقول عندي أحفادي مسوين حفلة ميلاد وجايبين كيكة، وقالوا لي إن أكلت، قالوا لي بعض الناس إن أكلت منها لم تقبل لك صلاة 40 يوما. أخت الفاضلة، اللي ما يقبل له صلاة 40 يوم هذا يروح للسحرة وللكهان والعرافين ويسألهم، هذا الذي ما تقبل له صلاة 40، وهذا مدمن الخمر أيضا اللي ما يتوب إلى الله عز وجل. لا أخت الفاضلة، هذا الكلام افتراء على الله وقول على الله بغير علم، اللي قال يتق الله ويخاف الله. وهذه مسألة خلافية بين الناس الآن بين العلماء، منهم من يقول حفلة عيد الميلاد للأطفال من جنس العباد العادات، من جنس العادات يعني ما يصحبها شيء، ومن أهل العلم ذهب إلى أنها يعني يدخلها شيء من العبادات لتحتاج إلى دليل. ولكن حتى لو أكلتي ما عليك شيء، يعني لو افترضت أنك أكلتي ما عليك شيء، صلاتك إن شاء الله مقبولة بحول الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. واللي يقول هذا الكلام أنه ما تقبل لك صلاة 40 يوم، وصلي لهم الرسالة، يخافون الله ولا يفتون بغير علم، ما يجوز الإنسان يفتي بغير علم، لأن الله بيسألهم يوم القيامة من وين جبتم هذا الكلام، من وين جبتم أن اللي يأكل من الكيكة هذه اللي مسوينها لحفيدة أم حميد إنما تقبل الصلاة 40، ما يجدون جواب. بارك الله فيك. أم حسن من أبو ظبي تقول والدتها عندها سؤال، تقول تأتي من الفجيرة إلى أبو ظبي، تقعد 4 أيام، وحين تروح دبي أيضا عند أختي الثانية، هل لها أن تقصر وأن تجمع؟ الجواب نعم يا أم حسن بارك الله فيك. بالنسبة لما بين الفجيرة وأبو ظبي وما بين الفجيرة ودبي مسافة سفر، وكونها تجي عندكم ما عندها سكن وإنما تنزل عندكم للزيارة، ما عندها ملحق، ما عندها غرفة مستقلة لها، وإنما تسكن عندكم هكذا، هي مسافرة، لها أن تقصر وأن تجمع. إبراهيم من المغرب يقول عندي مرض، أصبت بمرض كورونا وأصبح عندي وسواس، بدأت أخاف من الناس حتى النقود، يقول لو أريد أن أعطي شخص أخشى أني ينتقل له المرض. إبراهيم بارك الله فيك، أولا الحمد لله على السلامة، وكتب الله أجرك، وإن شاء الله هذه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. الأمر الثاني بارك الله فيك، يجب عليك أن لا تستسلم للوسواس، لأن هذا من الشيطان، والشيطان يحرص على أن يبقيك في هذا الوسواس. أنت رجل سليم معافى، عافاك الله وأخرجك من هذا الوباء وأصبحت سليما، لا يجوز لك أن تبقى في هذا القمقم وفي هذا الأمر، لأن هذا سيؤثر على دينك، سيؤثر على إيمانك، سيؤثر على علاقتك بربك سبحانه وتعالى. مسألة ثالثة، اكسر هذا الحاجز اليوم قبل الغد ومارس حياتك بشكل طبيعي. أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذه كلها الملايين المملينة، كثير منهم أصيب بكورونا وخرج سليم. نحن عندنا من عائلتنا أصيب مرض كورونا وعاد أنشط من ذي قبل، يختلط مع الناس بضوابط وقواعد وأسس ويمارس حياته بشكل طبيعي. فيا أخي الفاضل، إياك ثم إياك. اليوم يا إبراهيم الآن تروح وتدفع لصاحب المتجر المبلغ المالي تسلمه وتكسر هذا الحاجز حتى تخزي الشيطان. أنت رجل سليم ما عندك أي مشكلة، بارك الله فيك ورضي عنك. أبو نائل، ها طيب، أبو نائل من السعودية يقول أنا إذا دخلت المسجد وهم يقرؤون أسلم عليهم. أبو نائل بارك الله فيك ورضي الله عنك، نعم إذا دخلت المسجد والناس فاتحين المصاحف ويقرؤون أنت سلم، قل السلام عليكم ورحمة الله. اللي لو رد واحد أسقط عن الجميع، وإذا ما ردوا ما عليك شيء، لكن أنت سلم، هذه سنة ولله الحمد والمنة. أبو نائل يقول أشوف بعض الناس في المسجد لما يقرؤون صامتين ما يرفعون أصواتهم. أبو نائل بارك الله فيك، طبعا يقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال العلماء ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، والاعتدال أن الإنسان إذا قرأ يسمع نفسه، أما القراءة الصامتة ها هذه ليست قراءة، اللي يقرأ ما يحرك لسانه وشفتيه ما قرأ، هذا نظر. أما اللي يحرك لسانه وشفتيه ويهمس فإذا كان يسمع نفسه هذه رتبة عظيمة، إذا كان لا فقط حركة من دون إسماع نفسه ففي الغالب أن هذا لا يتدبر، في الغالب أن هذا لا يتفهم لهذه الرسائل التي في كتاب الله عز وجل. فأنت انصحهم ولا انصح الإمام أن أقل شيء يرفع صوته شوي، يسمع أذنيه القراءة. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ولله الحمد والمنة. معي لقاء أو لقائي غدا معكم بحول الله تعالى وقوتي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.